السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية وأن لا تسمح للقوى السياسية أن تؤثر على أنشطتها. 10,000 من الإسرائيليين يتظاهرون في الشوارع احتجاجا على رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو. المئة من أنصار المعارضة التونسية يتظاهرون ضد سياسات الحكومة واحتجاجا على اعتقال عدد من قادتهم. تفاصيل النشرة. أعلنت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق بشأن عدد من قضايا الضمانات العالقة ومواصلة التعاون بشأن 3 مواقع نووية. وفي ختام زيارة رافائيل جروسي إلى طهران، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا مشتركا تم التأكيد خلاله على مواصلة التعاون بين الطرفين بما يتفق تماما مع اختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات الشاملة. وأشار البيان إلى استعداد إيران لمواصلة تعاونها وتقديم مزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة قضايا الضمانات المتبقية. كما ستسمح طهران طوعا لمفتش الوكالة بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق ومراقبة أنشطتها النووية استنادا إلى طريقة يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع تقني يعقد قريبا في طهران. حول البيان المشترك بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد مباحثات بناءة أجرها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران، سبقتها اتهامات ومزاعم بعدم سلمية البرنامج النووي الإيراني. إيران والوكالة الدولية تعلنان التوصل لاتفاق بشأن عدد من قضايا الضمانات العالقة، اتفاق أعلن عنه ضمن بيان مشترك مكون من 3 نقاط صدر عن الوكالة الدولية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تم التأكيد خلاله على مواصلة التعاون بين الطرفين بما يتفق تماما مع اختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات إيران على أساس اتفاق الضمانات الشاملة. وفيما يتعلق بقضايا الضمانات العالقة حول المواقع النووية 3، أشار البيان إلى استعداد إيران لمواصلة تعاونها وتقديم مزيد من المعلومات وضمان الوصول لمعالجة قضايا الضمانات المتبقية. كما ستسمح طهران طوعا لمفتشي الوكالة بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق ومراقبة أنشطتها النووية استنادا إلى طريقة يتم الاتفاق عليها خلال اجتماع تقني يعقد قريبا في طهران. الاتفاق جاء بعد لقاءات أجرها جروسي مع كبار المسؤولين الإيرانيين بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي خلال زيارته لطهران التي وصفها لدى عودته إلى فيينا بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال أن الطرفين أوقفا نزيف المعلومات وغياب استمرارية الاطلاع معتبرا أن الأمر مهم جدا في سياق إمكانية إحياء الاتفاق النووي.
توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة. تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشآت فوردو. هناك تحسن ملحوظ في الحوار والاجتماعات التقنية ستعقد قريبا.
من جهته أشار الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالفندي إلى أن زيادة عمليات التفتيش بمنشأة فوردو من 8 زيارات إلى 11 زيارة كان بناء على نظام نظام الحماية بعد زيادة عمليات التخصيب إلى 60%، وقدم توضيحا على ما أشيع عن تقديم إيران تنازلات أخرى، مؤكدا عدم وجود نقاش أو اتفاق مع الوكالات الدولية بشأن تركيب كاميرات جديدة في المنشأة النووية. كما لفت إلى أن جروسي لم يطلب لقاء أشخاص لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، مشددا على أن ما تم الاتفاق عليه يبقى في إطار اتفاق الضمانات ويتماشى مع قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الصادر عن البرلمان الإيراني.
ناقشت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي بحضور رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي ومساعده بهروز كمال وندي أبعاد ونتائج زيارة مدير الوكالة الذرية رافائيل جروسي إلى طهران. وقال متحدث اللجنة أبو الفضل عمؤي إن إسلامي شرح مستجدات البرنامج النووي، وأكد أن الجانب الإيراني أزال الغموض عن الحالات التي أثارها معارضو النظام وتمكن من سحب الذريعة من الأعداء. وأضاف أن مدير المنظمة الوطنية للطاقة النووية شدد على أن المحادثات بين إيران والوكالة الذرية مستمرة لحل القضايا العالقة حول 3 مواقع حسب اتفاق الضمانات. نزل 10,000 من الإسرائيليين إلى الشوارع مجددا في تل أبيب احتجاجا على تعديل للنظام القضائي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما توافد آخرون في حيفا ونتانيا. وقالت مصادر إعلامية إن أكثر من 160,000 متظاهر شاركوا في الاحتجاجات المتواصلة منذ 9 أسابيع، وعبر التعديلات المقترحة سيكون من الممكن في المستقبل للبرلمان إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة. وإضافة إلى ذلك سيحصل السياسيون على نفوذ أكبر في تعيين القضاة. حول التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو في كيان الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
الكيان المحتل إلى الهاوية في ظل تصاعد التصدع داخل الكيان المحتل وتزايد الخلافات بين كافة الأطراف، حيث أن زمرة نتنياهو تصف المتظاهرين بالإرهابيين، ورئيس المخابرات العامة السابق يقول أن حكومة نتنياهو هي حكومة إرهاب بكل معنى للكلمة، ووحدات كبيرة من الجيش والمخابرات الحربية ترفض الخدمة الاحتياطية إذا استمرت حكومة نتنياهو في تشريع الخطة القضائية. أما زعيم المعارضة يائر لبيد يصف أتمار بن جبير وزير الأمن بالمهرج ويعرض حياة الشعب والكيان للانهيار والخطر.
واضح أن إصرار الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في انقلابها ضد القضاء خاصة يسارع ويؤجج الشارع الإسرائيلي المعارض، وهذا سوف يقود في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه الحكومة وربما إلى إسقاطها بشكل نهائي لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء.
وعلى وقع تلك الخلافات والاتهامات المتبادلة تواصلت التظاهرات والتي اتسعت رقعتها داخل الكيان لتشمل مناطق عدة إضافة لتل أبيب والقدس وحيفا، في تحدي واضح لقرار وزير الأمن بن جبير الذي دعم الشرطة باستخدام القوة ضد المتظاهرين والذي أطلق عليهم لقب الفوضويين وفق تعبيره.
المظاهرات تجوب مدن فلسطين، مدن إسرائيل من شمالها إلى جنوبها في المدن الرئيسية، وتتعمق ويزيد أعدادها، وهذا كله سيأتي أخيرا بأكله وستقلب الطاولة على الحكومة العنصرية وستطيح بنتنياهو وحكومته.
التصدع والتقاطب داخل المجتمع الإسرائيلي في الكيان أصبح واضحا جدا، والفوهة أصبحت عميقة كلما استمر نتنياهو وزمرته الحاكمة في الخطة القضائية أو ما يسميه اليسار بالانقلاب القضائي. ستزداد حدة الصراع وربما تؤول الأمور لأكثر من ذلك.
ما يتعرض له بنيامين نتنياهو وزمرته من ضغوطات داخلية وخارجية تقصر من عمر هذه الحكومة، واتساع رقعة هذه التظاهرات لن تهدأ إلا بسقوطه.
تظاهر المئة من أنصار المعارضة التونسية وسط العاصمة ضد سياسات الحكومة واحتجاجا على اعتقال عدد من قادتهم، وذلك رغم رفض السلطات إصدار ترخيص لهم. وتمكن المتظاهرون من اجتياز حاجز للشرطة وانتشروا في شارع الحبيب بورقيبة رغم محاولات القوات الأمنية منعهم من الوصول إليه، رافعين شعارات تندد بما أسموه الحكومة حكم الفردي، وتطالب بوقف الهجمات ضد اتحاد الشغل. ونظمت التظاهرات بعد أسابيع من اعتقالات استهدفت معارضين بارزين للرئيس التونسي في أول إجراءات كبيرة منذ انفراده بمعظم السلطات قبل نحو عامين. للمزيد بشأن المظاهرات في تونس نستمع إلى زميلتنا الإعلامية منيرة الشريفي من هناك.
حقيقة الآن هذه المسيرة شرفت على النهاية، شاركت فيها عدة أحزاب هي من مكونات جبهة الخلاص، ثم كانت هناك وقفة احتجاجية للحزب الجمهوري وحزب العمل والإنجاز للقيادي السابق بالنهضة عبد الفتاح المكي أمام مقر الحزب الجمهوري للمطالبة بإطلاق سراح الأمين العام للحزب الجمهوري عصام شادي. هذه الاحتجاجية التحقت بوقفة جبهة الخلاص المعارضة هنا في شارع الحبيب بورقيبة، وكانت المطالب بالحقيقة موحدة بين جميع المتظاهرين وبين جميع الأطياف التي شاركت في هذه المسيرة، وأساسا أطلاق سراح السجناء الذين تم إيقافهم على ذمة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة التي اندلعت مؤخرا. إذن هذه المسيرة انطلقت من ساحة الجمهورية، رغم أن يعني محافظ العاصمة تونس قال في وقت سابق أنه يمنع على جبهة خلاص أن تقوم بهذه المسيرة وأن هذه المسيرة لا قانونية. إذن انطلقت هذه المسيرة عنوة رغم تحذيرات أطلقتها قوات الأمن التي كانت ترابط هناك، وعبرت شوارع العاصمة تونس لتستقر في شارع الحبيب بورقيبة أمام المسرح البلدي. أيضا رغم تحذيرات الأمن هذه المسيرة كان أهم المطالب فيها المطالبة برحيل النظام والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، وأيضا تم الإعلان عن الاستعداد للقيام بوقفات احتجاجية دورية أسبوعيا لجبهة الخلاص ولعدد من الشخصيات السياسية الأخرى التي تتوافق معها، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الحقوقية والمنظمات المدنية من أجل المطالبة بإطلاق سراح هؤلاء الموقوفين والسجناء.
دانت سوريا بشدة الزيارة غير القانونية لرئيس هيئة الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي إلى قاعدة عسكرية غير شرعية في شمال شرق سوريا، واعتبرتها انتهاكا صارخا للسيادة وحرمة أراضيها ووحدتها. وطالبت الخارجية السورية في بيان الإدارة الأمريكية بالتوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي ووقف دعمها لميليشيات انفصالية، داعية دول المنطقة والعالم لإدانة هذه الانتهاكات. وأضاف البيان أن مثل هذه الممارسات لن تحرف سوريا عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها. وكان الجنرال ميلي قام مساء أمس بزيارة مفاجئة إلى سوريا لمراجعة إجراءات حماية قواته من الهجمات التي تتعرض لها باستمرار. ألقت القوات العراقية القبض على 7 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظتي نينوى وصلاح الدين. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحلى بالحيادية وأن لا تسمح للقوى السياسية أن تؤثر على أنشطتها. 10,000 من الإسرائيليين يتظاهرون في الشوارع احتجاجا على رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو. المئة من أنصار المعارضة التونسية يتظاهرون ضد سياسة الحكومة واحتجاجا على اعتقال عدد من قادتهم. في أمان الله.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها سلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، الذي أنعم على الإنسان النطق وألهمه صنعة البيان، ليكون أشرف المخلوقات وليحمل أمانة السماء إلى العالم. ثم الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا الإمام الملهم والقائد المعلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله عليهم أفضل الصلاة والسلام، خزان العلم ومنتهى الحلم. للبدء تلويحة جذلاء هام بها: سر الجمال على أنواره اتلقى، سين سلامتها واللام لامتها، والألف يسمو تباشيرا لما اتسقا، والميم موسوعة للوصل تجمعنا إن شاء الله يا رب. هذا السلام به مفتاح ما اعتنقا. بتحية الشعر نحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضوركم في هذه الجلسة الشعرية عبر قراءة ما تيسر من شعر المديح العلوي مع مقطع من شعر الشاعر العراقي محسن الموسوي. دعونا أيها الأحباب في بداية المطاف نقلب صفحات النشاط الأدبي والشعري للشعر، ثم ندعوكم للاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم. أيها الأطائب، ولد الشاعر محسن حسن الموسوي عام 1959 في مدينة الكوفة المجاورة لمدينة النجف الأشرف بالعراق. حصل على الماجستير في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. له مؤلفات عدة في مجالات مختلفة، منها سورة الجن، دراسة لغوية وبلاغية، شعر الشيخ كاظم آل نوح، دراسة فنية، عمر بن سعد الرجل الذي خسر الدارين، وأيضا في رحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام، وكذلك في رحاب الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأيضا أعزائنا الأفاضل ألف كلمة للإمام جعفر الصادق عليه السلام، ومؤلف آخر تحت عنوان الدكتور مهدي المخزومي سيرة ومؤلفات، كما ألف بعضا من الكتب المنهجية للمدارس الدينية في دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي. نذكر منها الأدب العربي للصف الثالث والرابع والخامس والسادس الثانوي الإسلامي، فيما حصل على الجائزة الأولى في مسابقة جريدة العدالة، وعلى الجائزة التقديرية في المسابقة العالمية للقصيدة العربية عن الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، والجائزة التقديرية في المسابقة الثقافية الأولى التي أقامتها جريدة المنتدى، كما شهدت إدبارته الأدبية إصدار مجاميع شعرية منها لهيب الوجدان، لغة القلب، وحدي أحبك، آخر أنباء القلب، جراح كربلاء، على طريق كربلاء، وأيضا فتواك وطن. أما الآن فإلى قراءة ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
من أنت يا مولاي؟ من أنت يا مولاي؟ لازلنا على تلك الضفاف، وأنت خير معلمي، ونصارح الدنيا بحبك، إنما لا زال هذا الحب قولا في الفم. أما حقيقتنا فهذا حالنا، حال اليتيم بليل قر مظلم، يرجو النجاة ولا نجاة لخانع، بيديه يهدم كل حصن محرم، لا في يديه الدين، فهو أخ التقى أو حائط الدنيا محيط المكرم، دنياه ضائعة ودين ضائع، هو بين ذاك وذاك جد مذمم، ظمآن وهو على ضفاف مترع، حيران وهو إلى علي ينتمي. قل لي وقد كثر التخادع بيننا، وعدونا قد صار يلهو في دمي، لما قد تراجع كل شيء عندنا دينا ودنيا في الزمان المعتمي، لما فرق الأعداء فيما بيننا، لو لم يرونا نحن جيل توهمي، هذا يقول تسنن متفاخر، هذا يقول تشيع من الألفم، هذا التكرد في يديه بضاعة، هذا يقول إلى العروبة أنتمي، والناس في بلوى بدون نهاية، والرابحون هناك خلف المنجم.
الأفاضل، ما زال أصحاب القلم الواعي يدوزنون شكايتهم وهمهم إلى أمير البيان وسيد البلاغة علي بن أبي طالب عليه السلام، عساهم أن يجدوا في بث هذه الشكلية ضالتهم. ومنهم شاعر هذه الحلقة السيد محسن الموسوي من العراق، حيث يضيف في هذا الصدد:
إني أبثك يا أميري حسرة، إني أبثك يا أميري حسرة بين الضلوع، وقولة لم تختمي. ما زال داعش بين أظهرنا ولم نقضي عليه قضاء نصر مبرم. فهناك من هو داعشي بيننا ونراه في ثوب الصلاح المحكم، وهناك لم تصل الظليمة بابه، وهناك من في لهوه المتنعم. أواه يا وطن الحسين وكربلا، أواه يا وطن الحسين وكربلا، نعطي الدماء وثمارها للمجرم. مولاي سيدي يا علي، مولاي عفوك لو أبث مواجعي، دهري ودهرك في بلاء محكم.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم مقطعا من أشعار الشاعر السيد محسن حسن الموسوي من العراق في حق مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير وود.
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامج من سيرة الصالحين، ونكون مع سيرة العطرة للدكتور الوائلي رحمة الله عليه.
أيها الأفاضل، عمل الدكتور أحمد الوائلي في منتدى النشر منذ تأسيسه، وعايشه تلميذا وأستاذا، وأصبح سكرتيرا له عام 1970، وفي عام 1976 انتخب رئيسا لهذه المؤسسة الفكرية العريقة، الذي وضع لبناتها الأولى وشاد صرحها العظيم العلامة الراحل محمد رضا المظفر، بالتعاون مع جماعة من العلماء العلماء والأدباء المعروفين في النجف الأشرف، واستطاع المنتدى أن يثبت وجوده وسط معارضة شديدة من زمرة الجهل والتخلف والتقاليد والأعراف المتوارثة الجامدة التي كان يثيرها من تضرر من الأفكار الإصلاحية التي طرحها المنتدى، لكن القافلة استمرت في سيرها المتزن فنالت استحسان الجمهور الواعي.
نعم مستمعينا، ووقف منتدى النشر أمام الأعداء حتى ثبت جذره وشاع ذكره وسار بين الركبان أمره، وعاش الوائلي في خضمها فتقاذفته أمواج الصراع بين القديم والجديد. وفي عام 1963 تجدد العيش والبلاء، وتعرض المنتدى لهزات عنيفة في محيطه، وبقي الوائلي على إخلاصه له. وبهذا النفس المفعم بالآمال الكبيرة المعلقة على جمعية المنتدى للنشر تسلم الوائلي منصبا خليقا به. وقد شهدت تلك الفترة نهضة موفقة بعد فترة ركود نسبي، فشجع الوائلي بمؤازرة أعضائه الأعلام إقامة الندوات الثقافية، ونشرت مجموعة لا بأس بها من كتب التراث الإسلامي، وشهدت النجف على عهده أول معرض للكتاب هناك، وشيدت كلية الفقه تشييدا جديدا رائعا يليق بها، وعودلت الشهادات التي تمنحها إلى المستوى الرسمي الأكاديمي، وغير ذلك من نشاطه المستمر بإخلاص وتدبر.
نعم أحبة الإيمان، إلى جانب ما كان للوائلي من أثر في الخطابة الحسينية واهتمامه بجمعية المنتدى للنشر، عالج الشعر على طراز وأسلوب الشعراء الأقوياء هناك، لذا اشتهر قسم من أشعاره بين طبقات الشعب، وتتابعت روائعه تروى بين طلاب الأدب ومحبي الشعر. ولنبدأ هنا بحكايته مع الشعر منذ البداية. فالنجف مدينة شاعرة، والشعر لدى أبنائها سهل يسير، والوائلي أحد هؤلاء الذين نشأوا في بيئتها الشعرية الخصبة، وتأثروا بمحيطها الشعري العام، وتربوا في ظل نهضتها العلمية والأدبية المتزنة، فأخذ يعب الشعر من مجالس النجف ومنتدياتها منذ صغره.
ثم طفق الوائلي يقرأ لمجموعة كبيرة من الشعراء المتقدمين مثل شعراء العصر الجاهلي جميعا، ومن العصور اللاحقة قرأ وحافظ لكثير من الشعراء كالمتنبي والبحتري وأبي تمام والفرزدق وجرير والكميت ودعبل الخزاعي والشريف الرضي، كما قرأ الترجمات المتوفرة لأشعار عمر الخيام وسعد الشيرازي. ومن المعاصرين قرأ لحافظ إبراهيم وجميل صدق الزهاوي ومحمد مهدي الجواهري وبدوي الحبيل وغيرهم، وكان لتفاعله مع الوسط الأدبي النجفي الأثر البارز في الفكرة والعاطفة المتدفقة في شعره، حيث عاش الوائلي أحداث عصره الاجتماعية والسياسية برهافة في الحس وعمق في الوعي، وسائر التطورات الفكرية، وتابع أساليبها ومادتها ومناهجها.
أيها الأفاضل، لقد تركت الأحداث التي مرت بتاريخ العراق المعاصر بصماتها واضحة في شعره، ابتداء من ثورة العشرين حتى الوضع الراهن، إذ ولد الوائلي وثماني سنوات مرت على الثورة العراقية الكبرى سنة 1920، حيث إنه بالرغم من قضاء الإنجليز على ثورة العشرين عسكريا، إلا أن أهدافها المثلى كانت في ضمير كل عراقي حر غيور على أمته وشعبه، ولم يعد تعكر صفوة العقيدة الإسلامية في نفوس أبناء هذا البلد الخلاق.
ولما رأى المستعمرون ذلك عمدوا إلى إشاعة الأفكار الإلحادية ونشر الدعوات العلمانية وإعادة العصبيات الشعوبية والقومية، وأمدوها بكل أسباب الدعم والتأييد، ووضعوا الفكر الإسلامي وسط دوامة الشبهات والشكوك مما هو كذب على التاريخ والمثل والأخلاق. مستمعينا، أنشد الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه آنذاك أبياتا في هذا المجال واصفا الأعداء، وهي:
والأرض يحكمها رهط وإن نزلوا، لا ينسبون إلى ما جد من نظمي، لو ساوموني حصتي من تحت أرجلهم بأنجم الاشتراكيين لم أسمي.
الكاذبين على التاريخ والمثل الغراء والعلم والأخلاق والقيم، والحاملين شعار الكادحين، وهم محض افتراء على العمال متهمي.
أجل أحبتي، هنا وفي هذه الأبيات وغيرها صب الوائلي جام غضبه على مدعي الاشتراكية من الحاكمين المستبدين آنذاك، الذين أرادوا تضليل الشعب الكادح بالشعارات البراقة، وعاشوا هم في نعيم الحياة في ظل قصورهم الفارهة الفاخرة، بينما يذوق الشعب الأمرين من الجوع والخوف، كما خاطب الحكام قائلا:
أيها الحاكمون جدوا، ولو يوما فضرب العدو فينا شديد.
جربوا طعنكم به لا بصدر، هو أصل له الفروع تعود.
أقنعوا هذه النياشين في الأكتاف أن الميدان فيه جنود.
ويساهم الوائلي في قصائد كثيرة تلتقي كلها في الدعوة إلى حكم الله سبحانه ومواجهة التيارات المنحرفة والحكام الظالمين آنذاك، وإعادة الفكر الإسلامي إلى موقعه السليم والطبيعي في نفوس المسلمين.
ربي رحماك ذوبتنا الرزايا، واللظى قد يذوب منه الحديد.
كف نعم الحكام عنا، فإنا نحو هذه النعماء فينا جحود.
وأعنا على الوصول لحكم من معانيك ظله ممدود.
أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم
وجميل المتابعة، ونلتقيكم على كل خير وهدى.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أنتم الآن مع سماحة الشيخ جعفر الهادي وهذا البرنامج.
حقائق الإيمان،
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. من الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم وأكد عليها في آيات عديدة أن للكون وفي الكون سننا، وهذه السنن هي في الحقيقة مشيئة الله وإرادته، جعلها في سنن وقوانين ونواميس تحكم العالم، تحكم الكون. فمن الذرة إلى المجرة هناك قوانين وسنن ونظم تحكم وتسيطر وتوجه العالم، وكل شيء في هذا الكون بناء على ذلك يخضع لقانون، ولا يثمر شيء شيئا لم يكن مهيئا له من قبل. فمن الجوز ينشأ الجوز، ومن حبة المشمش تأتي ثمرة المشمش، ومن كل شيء يأتي الشيء الذي يكون من جنسه، وهذا هو قانون. والأفلاك تدور بقانون، والشمس والقمر والليل والنهار والفصول الأربعة والخسوف والكسوف، وكل شيء غير ذلك يخضع لناموس وقانون وما أسماه القرآن سنة. ولا شيء في العالم ولا شيء في الكون بخارج عن هذا الإطار، أي إطار السنن الإلهية. ولهذا يستطيع العلم أن يتكهن بالمحاسبة وبالمقايسة وبالإحصاء الدقيق، يستطيع أن يتكهن بالحوادث الكونية كالخسوف والكسوف وما شاكل ذلك قبل وقوعها، إلا تلك الأمور التي لم يقف على قوانينها. وهذه السنن التي تمثل في الواقع مشيئة الله وقانون الله وإرادته في الكون، هذه السنن لا تتبدل ولا تتغير إلا إذا أراد الله أن يبدلها ويغيرها، ولكنه أرادها ثابتة، أرادها جارية. وعلى البشر إذا أراد أن يتمتع ويستلذ ويتنعم بخيرات العالم أن يعرف هذه القوانين ويتجنب الأخطار في ضوئها ويجلب المنفعة بدراستها. والأمم المتحضرة علميا والمتقدمة تكنولوجيا وما شاكل ذلك إنما استطاعت وتستطيع أن تتقدم في الأمور الحياتية والمادية لأنها اكتشفت هذه النواميس وهذه القوانين، فتقدمت بمراعاة هذه القوانين والأخذ بها، وصنعت وطورت الصناعات، ووصل الأمر بها إلى ما وصل الآن من الناحية العلمية والتكنولوجية. ويوم كان المسلمون يعرفون هذه السنن، ويوم كانت الحركة العلمية الإسلامية تسعى لاكتشاف قوانين الطبيعة وسنن الله في الكون، نجد أن هذه البلاد أي بلاد المسلمين والأمة الإسلامية ازدهرت وزادت خيراتها وزادت بركات الله عليها. فتقدمت الزراعة وتقدمت العلوم وتقدمت المدن، وقامت هناك حضارة عظيمة دان لها الغرب والشرق وخضع لها العالم. ذلك لأن المسلمين استفادوا من تذكر القرآن ومن تعليمات القرآن في هذا المجال، أعني مجال خضوع العالم للسنن والقوانين والنواميس الخاصة. يوم اكتشف المسلمون قوانين الزراعة والسنن الحاكمة في هذا المجال، تطورت عندهم الزراعة فتقدموا، فكان كل بلد إسلامي لا يستفيد إلا من محاصيل نفس البلد من دون أن يستورد القمح وما شاكل ذلك من مكان آخر. نعم، الصناعات اليدوية والمنسوجات وما شاكل ذلك التي ترتبط بثقافات الناس وهواياتهم وما شاكل ذلك كانت تستورد وتصدر من بلد إلى بلد. أما الأمور التي ترتبط بالأرض والزراعة وما شاكل ذلك والري، هذه الأمور تقدمت في كل بلد وكان كل بلد مكتفيا بما عنده من المحاصيل وأنواع الثمار وما شاكل ذلك، ولم يكن هناك استيراد للمأكولات وللمزروعات إلا نادرا. ولكننا نجد المسلمين اليوم رغم وفور الماء عندهم ووفور وكثرة الأراضي الصالحة للزراعة، مع ذلك يمدون أيديهم للآخرين يطلبون منهم المساعدة في أبسط الأشياء وهي المأكولات والمزروعات وما شاكل ذلك، رغم أن هناك حديث شريف يقول: من كان عنده ماء وأرض ثم افتقر فعليه لعنة الله. لأنه إذا كان الإنسان عنده هذه الإمكانيات وهي متوفرة في كل مكان، إنما يحتاج إلى عقلية وتدبير خاص ليستفيد منها. فإذا لم يكن يملك هذه العقلية أو ما أراد أن يستفيد من هذه العقلية ولم يستفد من الإمكانيات المتوفرة كالأرض والماء وما شاكل ذلك، يبدو أنه إنسان يريد أن يتكاسل ويتوانى. لا شك أن مثل هذا الإنسان ومثل هذه الأمة ستكون فقيرة بسبب نفسها، وهي تكون قد أبعدت نفسها من رحمة الله ومن فيض الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه السنن كما أنها موجودة في عالم الكون، كذلك هي موجودة في الحياة البشرية، في مجال العلاقات، في مجال السياسة، في مجال الإدارة. فإذا أرادت الأمة الإسلامية أن تكون عزيزة قوية منيعة، لابد أن تخضع لهذه السنن، وسوف نشير إلى هذه السنن إن شاء الله مستقبلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
صيد حماهم.